بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: باب زكاة الذهب والفضة. قال: وهي إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر، ونصاب الذهب 20 دينارا، ونصاب الفضة 100 درهم، ولا شيء فيما دون ذلك، ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات. لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وأنها لها نصاب، وهذا عند جمهور أهل العلم خلافا للظاهرية. وجاءت حديث خاصة في الفضة صحيحة، كما جاء في الصحيحين في الرقة، أو ليس فيما دون 5 أواق من ليس فيما دون 5 أواق صدقة. معنى أواق من ورق صدقة. وقوله ليس فيما دون 5 أواق، الأوقية 40 درهما من الفضة، الأوقية 40 درهما من الفضة، فليس فيما دون 5 أواق من الورق. الورق هو إيش؟ الفضة، يقال ورق ويقال رقة، فإذا كان مضروبا يسمى ورق. مضروبا إيش معناه؟ مشكل على أشكال، على كذا، معناه قد صيغة. وإذا كان غير مضروب معناه الخام نفسه يسمى رقة. وفي الرقة ربع العشر، وفي الرقة، في الرقة معناه في الفضة، الرقة هي الفضة الغير مضروبة. مضروبة معناه معمولة، و الورق هو الفضة المضروبة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، معناه من الفضة. وقال عليه الصلاة والسلام وفي الرقة ربع العشر. وأما الذهب فقد جاء أحاديث بمجموعها يحسن منها حديث علي قول النبي صلى الله عليه وسلم: قد عفوت لكم عن صدقة الخير والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهما، وليس في 90 و100 شيء. وجاء في رواية: وفي 20 قال: وليس عليك في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا. وحديثه طويل فيه زكاة الذهب والفضة، لكن إسناده فيه ضعف، لكن ذكر بعض أهل العلم أنه حسن في الشواهد، كما ذكر الحافظ ابن حجر، وكذلك نقل الترمذي عن البخاري تصحيحه، وكذلك أيضا الشيخ الألباني رحمه الله يصححه أو يحسنه بطرقه وشواهده في الإرواء. وقد أجمع أهل العلم إلا ما جاء عن ابن حبيب الأندلسي وهو من الألكية، يقول أنه معنى لا يقول بالنصاب، وهو أيضا قول ابن حزم. طيب، الآن الذهب والفضة الذهب نصابه 20 دينارا، الذهب نصابه 20 دينارا، معنى إذا سمعت دينار معناه ذهب، وإذا سمعت درهم معناه فضة. الدينار هو مقدار الذهب، والدرهم مقدار الفضة، ويقال للذهب أيضا مثقال، فعشرون مثقالا أو عشرون دينارا يكون نصاب الذهب. لكن كم عشرون دينار بالكيلو الآن بالكيلوهات هذه العصرية؟ فبعض العلم عمل مثلا عملية حسابية كذا ووزن الذهب بالبر وكذا، فطلع عندهم 75 جراما، 75 جراما، إذا بلغ الذهب 75 جراما يقولون فيه الزكاة. وهذا الذي كان يقوله الشيخ ابن باز رحمه الله. لكن بعض العلم على ما وجد في بعض المتاحف، وجدوا في بعض المتاحف الدينار المرواني، الدينار المرواني معنى لما عمل سكة عبد الملك بن مروان، سكة معنى أنه جعل دنانير، ضربها دنانير، بدل ما يتعاملون بالذهب قطع قطع ذهب، جعلها على شكل شكل مثلا دائري كذا يتعاملون به الناس. فوزنوا هذا الدينار، الدينار المرواني، فوجدوه 4 جرام وربع. أن هذا الدينار المرواني وجدوه 4 دينار وربع. فإذا كان 4 دينار وربع عندنا زكاة أو نصاب الذهب 20 دينارا. 20 دينار لو ضربتها في 4 وربع سيكون 85 جراما، 85 جراما. فلهذا قال العلماء أو كثير منهم، وهو الذي عليه العمل الآن، أن نصاب الذهب هو 85 جراما، نصاب الذهب 85 جراما. إذا بلغ الذهب 85 جراما ففيه ربع العشر، فيه ربع العشر، على العشر ربعه، مثلا في المئة 2.5، ربع العشر المئة كم؟ 10، وربعها 2.5، أو معنى يقسمه على 40، يقسمه على 40، أي عدد يقسمه على 40 الناتج هو ربع العشر. طيب، فهذا نصاب الذهب. ونصاب الفضة أيضا حول الذهب مع الفضة لما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الذهب أو الدينار الواحد يساوي معنى العشرة دنانير، العشرة دراهم تساوي 7 دنانير، العشرة دراهم تساوي 7 دنانير. أن 20 درهما يساوي 14 دينارا. عشرة دراهم من الفضة تساوي 10 دنانير. هذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أن ونصاب الفضة 200 درهم، 5 أواق. قلنا الأوقية كم؟ 40 درهما، في كل 5 من الورق صدقة، أو ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. معنى إذا كان دون 200 درهم، الأوقية الواحدة من الدراهم تساوي 40 درهما، الأوقية تساوي 40 درهما، فخمس أواق معناه 200 درهم، 5 أواق معناه 200 درهم. فمئتي درهم هذه معناها تساوي كم بالذهب؟ 200 درهم تساوي 140 دينارا. فالمهم في الأخير يطلع الفضة 595 595 جراما. إذا صارت الفضة 595 جراما يكون هذا نصاب الفضة، نصاب الفضة. أنا الآن بحكم أن الفضة غير موجودة أو الدراهم غير موجودة، لكن الفضة موجودة. أنا من أراد مثلا بالفضة، لكن الآن الناس على الجرامات، أنا يمشون على الجرامات. بعض كان قبل هنا يمشون عندنا على الرطل، الرطل الإنجليزي هذا، لكن الآن التغى الرطل، يمشون الناس على الكيلو هذا وهو الجرامات. فالآن مثلا إذا بلغت الفضة 595 جرام ففيها ربع العشر، وما زاد أيضا فيها ربع العشر، ما زاد فيها ربع العشر. فهذا زكاة الذهب والفضة، وقد جاءت الأدلة كما قلنا في زكاة الذهب كثيرة، منها قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. طيب، قال: ولا شيء فيما دون ذلك. أنا ما دون 200 درهم وما دون معنى بالجرامات ما دون 85 جرام ليس فيه شيء من الصدقة، معنى ليس فيه زكاة، إلا أن يشاء رب هذا المال يتصدق، وإلا ليس عليه زكاة واجبة. وكذلك في الفضة 595 إذا كان دون مثلا 590 ليس فيها زكاة، حتى تبلغ 595 جراما ففيها زكاة. قال: ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات. الجواهر معنى الألماس، الألماس أو يقولون لها الألماس، واللؤلؤ والمرجان، وأيضا غيرها من هذه المجوهرات الثمينة. هذه الجواهر الصحيح من أقوال أهل العلم أنها ليس فيها زكاة، وقد تكون هي أغلى من الذهب والفضة. العالة هذه تكون أغلى، الأحجار الكريمة وغيرها من هذه الأشياء، الأصل أنها ليس فيها زكاة لأن الدليل لم يأتي فيها، وقد كانت موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرها الله عز وجل في القرآن. خلوا مفتوح أفضل. وأيضا ذكرها الله عز وجل في القرآن: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. هذه مذكورة ومعروفة من زمن، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها زكاة، فلهذا قول جمهور أهل العلم أنه ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة. وأيضا كذلك قال هنا: وأموال التجارة. أموال التجارة لا شك أنه حصل فيها خلاف بين أهل العلم، واستدل بعضهم بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فقوله هنا: وما أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أي ما كسبه العبد. لكن هل المراد ما كسبه بالبيع والشراء أو ما دخل عليه؟ فحملها جمهور العلم على أنه كل ما كسبه في البيع والشراء. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أي في البيع والشراء. والآية ليست صريحة، فهي قد تكون عامة. وحملها على التجارة يحتاج إلى دليل، لكن قالوا لأن التجارة هي كسب الأموال فحملت عليها: كلوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أيضا استدلوا بحديث جاء عند الترمذي من حديث جابر أنه قال: في البز زكاة. في البز، البز هو إيش؟ الثياب، لكن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتمسك أيضا من يقول بزكاة العروض، عروض التجارة وأموال التجارة، بأنها أموال راكضة راكدة، فلا بد أن يخرج صاحبها المال أو زكاة عليها، وتدخل في عمومات الأدلة. معنى من زكاة الأموال. وقالت الظاهرية وبعض العلماء كالشوكاني وغيره يقولون أنه لا زكاة في أموال التجارة، في عروض التجارة، قالوا لأنه لم يأتي دليل صريح في ذلك. والأمر يحتاج إلى أكثر نظر، والأحوط هو إخراج الزكاة، الأحوط للشخص هو إخراج الزكاة. أنا استدلالا بقول الله عز وجل أنفقوا مما كسبتم، وكذلك أيضا أنه قول عامة العلم، بل بعضهم يقول أن فيه إجماعا وليس فيه إجماع، لأن الظاهرية قد خالفوا فيها، وبعض العلم لا يعتد بخلاف الظاهرية. المهم أن فيها خلاف، لكن الأحوط للإنسان أن يخرج زكاة ماله من أموال التجارة. كيف يفعل؟ عنده بضاعة مثلا في دكان أو في كذا، فيجرد هذه البضاعة أو يراها كم، مثلا هذه البضاعة صارت ب10 ملايين، ف10 ملايين مثلا قلنا فيها زكاة، فينظر إلى الحول حتى يمر عليها حولا كاملا، ثم يجردها مرة أخرى، فإذا كان وجدت لا زالت على هذا، معنى على 14 مليون، أو زادت مثلا إلى 15 مليون، يخرج زكاة عن هذا 15 مليون، يخرج زكاة بالمال. وإن أراد أن يخرج منها ما في شيء، يخرج مثلا يقسم علب فاصوليا علب كذا، ما في شيء، لكن الأفضل أن يخرجها من المال. قال والمستغلات، المستغلات ما يستغله الإنسان في تجارته أو في بيعه أو كذا، مثل مثلا ثلاجات، مثل سيارات ينقل بها بضاعات مثلا كذا، هذه مستغلات. وقال جمهور العلم أنه ليس فيها زكاة، المستغلات ليس فيها زكاة. مثلا إذا كان مثلا إنسان عنده دكان، الذي يخرج فيه الزكاة هو المال الذي يبيعه، أما مثلا الثلاجات التي يخزن فيها، أو مثلا الأحواض التي يضع فيها شيء، أو هذه المكيفات المراوح كذا، هذه ليس فيها شيء من الزكاة. وقبل هذا هناك مسألة مشهورة ومعروفة نأخذها في هذا الباب، وهي زكاة المال. زكاة المال، لأن الآن ما في ذهب ولا فضة، أنا موجود الذهب والفضة، لكن الناس ما يتعاملون بالذهب والفضة، يتعاملون بالأوراق النقدية. فهل هذه الأوراق النقدية فيها زكاة؟ لا شك أن فيها زكاة، لكن من أين جاءت زكاتها؟ هل بالقياس؟ لأنه ليس هناك نص على هذه الأوراق، وإنما النص في الذهب والفضة. فبعض العلم يقولون أن هذا هو المال أصلا الموجود عند الناس، فإذا كان ليس فيه زكاة معنى ما في زكاة، معنى كيف الناس سيزكون إذا كان ما سيزكون على هذه الأموال. لكن كيف عللوا الحكم؟ منهم من قال بالقياس، بالقياس، لأن هذا المال نقد، والذهب والفضة نقد، فالآن هذا قياس الدلالة على أن الأدلة دلت، أو العلة التي دلت على زكاة الذهب والفضة وهي الثمنية، موجودة في الأوراق النقدية، موجودة في الأوراق النقدية، فلهذا قالوا بالقياس، أن هذا زكاة المال بالقياس. ومنهم من قال ليس بالقياس، وإنما لأن أصل المال هذه والأوراق النقدية هو الذهب، أصل الأوراق النقدية هو الذهب، معنى يضعون ذهبا ويعطونهم أوراق نقدية، لكن هذا الكلام قديما، أنا هذا الكلام قاله العلماء الذين تقدموا كالشيخ السعدي الشيخ ابن باز وكذا. أما الآن، الآن أكثر معنى اعتماد الدول هو البترول، أنا أكثر اعتماد الدول البترول، معنى يضعون البترول أو يعطون الدولة البترول، يعطونهم أموال نقدية هذه أو الأوراق النقدية، فاعتمادهم في البنوك العالمية غالبا بترول، ما في مثل أول ذهب. لكن يرجع العلماء إلى القياس، إلى القياس، معنى الذي يصحح القياس يقول بهذا، هو قياس الدلالة على أن الدليل في زكاة الذهب والفضة هو الثمنية، ما دام أن زكاة الذهب والفضة لأجل الثمنية فكذلك أيضا دلت الأدلة التي دلت على زكاة الذهب والفضة أيضا دلت على زكاة هذه الأوراق النقدية، هذه الأوراق النقدية. فلهذا ذهب جمهور العلماء من المعاصرين على أن الأوراق النقدية يجري فيها الربا، سواء كان ربا الفضل أو ربا النسيئة، وكذلك أيضا تكون فيها الزكاة، تكون فيها الزكاة لأنها أولا داخلة في عمومات الأدلة لأنها مال، فيجب على الشخص أن يخرج هذا. لكن اختلفوا في مسألة أخرى تقدر على أي الثمنين، نصابها، نصاب هذه الأوراق النقدية يقدر على أي نصابين، هل على نصاب الذهب أو على نصاب الفضة؟ فمن العلماء من قال على نصاب الذهب، ومن العلماء من قال على نصاب الفضة. وهناك قاعدة عند الحنابلة وكذلك عند الشافعية أن يكون ما كان أحوج للفقراء، أن الصدقة ينظر إليها فيما يكون أحوج للفقراء، ولا شك أن أحوج للفقراء أن تكون بالفضة، أن الفضة سعرها قليل. مثلا الآن لو قلنا مثلا على الريالات الفضية السعودية، أن يقولون أنها ستكون 2800 سعودي نصابها، 2800 سعودي نصاب إيش؟ الفضة التي كانت قبل، كان معناه إلى وقت قريب كانت السعودية يتعاملون بالفضة، هذه الدراهم الفضية، ثم التغت وجاءوا بالمعدنية، الريالات المعدنية. فبعد ذلك يقاس كم مثلا إنسان معه مثلا 2800 كم تساوي مثلا باليمني بالإندونيسي، كم تساوي، وما كان معنى ساوته بهذه يكون نصاب الفضة، يكون نصاب الفضة. طيب، قال باب زكاة النبات. قال يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب وما كان يسقى بالمسنى منها ففيه نصف العشر. ونصابها خمسة أوسق ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها. طيب، زكاة النبات، قال يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب. جاءت الأدلة على وجوب الزكاة في المعشرات، معشرات ليس سموها معشرات لأن فيها عشر أو نصف العشر، سميت معشرات، والمراد بالمعشرات هي الحبوب والثمار. وجاءت الأدلة كما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس، أو قال عليه الصلاة والسلام في زكاة المعشرات وفيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، وما كان عثريا أثريا معناه بواسطة العروق، وبالمسنى، المسنى هو الآلات التي تطلع الماء، معناه أنه المراد به إذا كان الإنسان يسقي زراعته بيده وبماءه فهذا فيه نصف العشر، وإن كان يسقى من الأمطار ففيه العشر، يخرج العشر فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، وما كان عثريا أو بالمسنى ففيه نصف العشر. أنا هذا في إخراج الزكاة. لكن كم نصاب؟ النصاب الذي إذا بلغ تخرج منه الزكاة، جاء في الحديث الذي تقدم ليس فيما دون خمسة أوسق من حب أو تمر صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق من حب أو تمر صدقة. الآن إيش معنى المراد أوسق؟ الوسق، الوسق هو ستون صاعا، الوسق يساوي ستون صاعا. فقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، الخمسة الأوسق كم ستكون؟ ثلاثمائة صاع، ثلاثمائة صاع. أنا إذا بلغت ثلاثمائة صاع ففيها زكاة. أنا إذا أخرج الثمار، عنده ثمار مثلا أخرجها ووضعها في البيدر، المكان الذي تجفف فيه التمور مثلا، ثم حسبها فصارت ثلاثمائة دينار. أو يحسب مثلا ما كان من رطب، ما كان في النخيل، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من يخرص، الخرص هو التخمين، معنى يخرص معنى يظن كم هذه الأشجار تحصل. مثلا كل عدق يكون مثلا فيه ربع صاع، كل عدق ربع صاع مثلا، أو صاع أقصد، أقصد إيش معنى خمسة أصع، كل واحد فيه خمسة أصع، العشرة خمسين، الاثنى عشر ستون صاعا، وهو الوسق، كل وسق ستون صاعا، فيحسب كم الأشجار كم هكذا. فإن كانت أكثر من ثلاثمائة صاع فيكون فيها قد بلغت النصاب، بلغت النصاب، فيخرج. إن كان بالمطر يخرج العشر، وإن كان بالسوان يخرج نصف العشر، نصف العشر. هناك في زكاة الذهب والفضة ربع العشر، وأما هنا نصف العشر أكثر، أو العشر إذا كان بالمطر، كان بالمطر يخرج العشر، معنى إذا كان عنده مئة صاع يخرج عشرة أصع، إذا كان عنده مئة، ما أقصد عنده ألف صاع يخرج مئة صاع، معنى يخرج العشر، وهكذا. ثم هنا مسألة أخرى أيضا، ما هي الأشياء التي يكون فيها الزكاة؟ ما هي الأشياء التي يكون فيها الزكاة؟ الإمام الشوكاني على أن الزكاة ما تكون إلا في هذه الأشياء التي ذكرها، الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب. واستدل بحديث أبي موسى ومعاذ لما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فقال لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة، الشعير والحنطة والزبيب والتمر. الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وهذا الحديث فيه ضعف، لكن هذا إسناد الحاكم متصل، وكذلك إسناده صحيح، إسناده لا بأس به، وقد صححه الشيخ الألباني في الإرواء، صححه الشيخ الألباني في الإرواء. ففيه أن الزكاة لا تأخذ إلا من هذه الأربعة، الشعير والقمح والتمر والزبيب، معنى الشعير والحنطة، الحنطة البر، القمح يقال حنطة يقال قمح يقال بر، تكون في هذه الأربع الأشياء: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. وذهب جمهور أهل العلم أنها تكون في غيرها، فاتفق الجمهور على الحبوب كلها فيها زكاة، الحبوب كلها، الأرز، الذرة، غيرها من هذه الحبوب يكون فيها زكاة. وثم اختلفوا في بعض الأشياء ما هي العلة التي تجمع هذه، فمنهم من قال العلة في الزكاة هي الطعم والادخار، فكل ما يؤكل ويدخر ففيه زكاة. يدخر معنى يبقى، فالفواكه لا تبقى، الخضروات لا تبقى، هذه ليس فيها زكاة، لكن الذي يبقى فيه زكاة، الحبوب تبقى، التمر يبقى، العنب يكون زبيبا، يبقى الزبيب أنا ما يتحرك. فقالوا كلما كان يؤكل ويدخر ففيه الزكاة. وهذا على قول جمهور العلماء. وهناك خلاف العلة، ما هي العلة في هذه الأصناف الزكوية. قال: ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيره. الخضروات والفواكه لا شيء فيها على الصحيح، لأجل أنه لم ينص عليها، وكذلك أيضا أنها تذهب ولا تدخر. قال: ويجب في العسل العشر. العسل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على حمايتها، أما العسل نفسه لم يأتي دليل على أنه فيه زكاة. وأما حديثه في العسل ربع وفي العسل العشر فهو لا يصح. لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو فيه ضعف، وإن صح فهو يحمل على الحماية، يحمل على الحماية، أخذها عمر رضي الله عنه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم على الحماية، حماية هذا العسل وليس على العسل نفسه، فلهذا ليس على العسل زكاة وإنما على حمايته. ثم قال رحمه الله: ويجوز تعجيل الزكاة وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء. طيب، مسألة تعجيل الزكاة، تعجيل الزكاة المراد بها أنه يعجل يدفع الزكاة قبل وقت حلولها. هناك شرط وهو حولان الحول، حولان الحول هذا شرط في بعض الزكاة، في بعض أموال الزكاة، في الحيوانات فيها حولان الحول، حيوانات معنى المواشي كما ذكرنا قبل، وفي زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية أيضا فيها حولان الحول، وفي عروض التجارة أيضا حولان الحول، وفي كل الزكوات حولان الحول إلا المعشرات، زكاة الحبوب والثمار. زكاة الحبوب والثمار إيش حولها؟ قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، أنا متى ما جاء حصاده يكون فيه الزكاة، وآتوا حقه يوم حصاده. وأيضا كذلك قالوا نتاج البهائم، نتاج البهائم وأيضا نتاج المال، نتاج المال متى ما ربح الإنسان وحال على الأصل الحول يخرج عن المال كله. مثلا إنسان عنده مثلا مليون، هذا فيها زكاة، حال عليه الحول، لكن زادت مليون آخر، فإذا حال عليه الحول يخرج عن الزكاة، عن المليونين كلاهما، أن يدخل هذا في هذا، ولو لم يحل الحول على الثاني يدخله في حوله. لهذا قالوا نتاج البهائم ونتاج أيضا الأموال، ربح الأموال يدخل كذلك فيه. نتاج البهائم أيضا، مثلا إنسان عنده 200 شاة، وحال عليه الحول وهو عنده 400 فيخرج على 400 كلها، يخرج على 400 كلها. وأما مسألة التعجيل هنا، مسألة تعجيل الزكاة، معنى هل يجوز أن يعجل الزكاة قبل أن يأتي موعدها؟ مثلا إنسان يخرج زكاته في رمضان، حال عليه الحول في رمضان، فجاء وقت مثلا رجب، في رجب رأى أن هناك من يحتاج إلى الزكاة في ذلك الوقت فأراد أن يخرجها في رجب، فهل يجوز له أن يخرجها يعجل هذه الزكاة؟ فقال العلماء يجوز، معنى جمهور أهل العلم يقولون يجوز، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قبض من العباس زكاة سنتين، زكاة سنتين، لكن هذا الحديث مرسل، والحديث جاء في صحيح البخاري لكن ليس على هذا، ليس بهذا، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جاء عمر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يجمع الصدقة، فجمع النبي عمر رضي الله عنه الصدقة، ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن أبا الهيثم لم يدفع الصدقة، ولا أيضا خالد بن الوليد ولا العباس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما أبو الهيثم فما أراد أبا الهيثم بعد أن أو ما نقم أبو الهيثم أن أغناه الله عز وجل، أنا ليش ينقم؟ الله كان فقيرا ثم أغناه الله، لماذا لا يدفع الزكاة؟ قال وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، أما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإنه قد حبس أدرعه واعتده في سبيل الله، معنى قالوا أن معنى هذا الكلام رجل حبس ما يملك من عدة الحرب وهو يحب وهو من أحب الأشياء إليه الجهاد في سبيل الله، فجعل أعتده وأسلحته جعلها وقفا لله، كيف لا يدفع الزكاة؟ هذا بعيد جدا، أنا كيف لا يدفع الأمر الواجب وهو قد تبرع بهذه الأموال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإنه قد حبس أدرعه واعتده في سبيل الله، ثم قال وهو وجه شاهدنا وأما العباس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ألا تدري يا عمر أن عم الرجل صنوى أبيه؟ قال وأما العباس فهي إلي وعلي، أنا سأدفعها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدري يا عمر أن عم الرجل صنوى أبيه، أي مثل أبيه، ما دام هذا عمي فقال فهي علي، فهذا الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي علي، ولم يقل أنني قبضت سنتين من العباس، لكن بعض العلم حمل هذا على هذا، معنى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي علي أي لأنه قد دفع قبل، وهذا على صحة ذاك الحديث، وإلا فذاك الحديث مرسل لا يصح. طيب، لكن كما قلنا جمهور أهل العلم والفتوى الآن الذي عليه الفتوى جواز تقديم الزكاة، جواز تقديم الزكاة. ومسألة أخرى، مسألة تأخير الزكاة، هل يجوز أن يؤخر الزكاة مثل ما يجوز تقديمها؟ مثلا إنسان عنده زكاة في رجب فأراد أن يخرجها في رمضان لأن الناس يحتاجون أكثر ولأنه أيضا أجر، فهل يجوز له أن يؤخر؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يجوز، بل صرح الحنابلة بالتحريم أنه لا يجوز له، وآثم إذا أخر الزكاة إلا إذا كان لأمر ضروري مثلا أو أمر اضطر إليه، مثلا ما عنده سيولة مثل ما يقولون الآن، ما عنده سيولة، عنده أموال لكن أموال مرهونة أو كذا، أو مثلا معدات وأشياء من هذا، أما السيولة ما عنده فيؤخرها حتى تأتي السيولة، هذا ما في شيء، هذا ما إذا كان هناك عذر لأجل تأخيرها ما في شيء. طيب، قال وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم، معناه كل منطقة يأخذ من أغنيائهم ويرد إلى فقرائهم. فهم كثير من أهل العلم على هذا على حديث معاذ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم، وقال له خذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، خذ صدقة من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. معنى لما قال له اذهب قال إني آتي أهل الكتاب فليكن أنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله أخذ أمر بصدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. فهنا هل المراد أغنياء المسلمين أو المراد أغنياء هذه المنطقة فقط؟ فمنهم من حمله على هذا على أنه أغنياء المنطقة، ومنهم من حمله على العموم أنه أغنياء المسلمين تؤخذ صدقة منهم وترد إلى فقرائهم، فقراء المسلمين، فقراء المسلمين. لكن الأولى أن أغنياء المنطقة يؤخذ منهم الأموال وتعطى إلى فقراء المنطقة نفسها. لكن لو أراد أن يخرج زكاته خارج المنطقة، إذا أراد أن يخرج زكاته خارج المنطقة، مثلا إنسان في اليمن يريد أن يخرجها في الهند في إندونيسيا في كذا، هل يجوز؟ فبعض العلم كالشافعي وغيره يقولون أنه لا يجوز أن يخرج الزكاة في غير محلها، وأكثر العلم على الجواز عند أحمد وغيره على الجواز إذا كانت هناك حاجة، وحملوا هذا على الاستحباب، حملوا الحديث على الاستحباب لأنه محتمل، ليس أنه فيه صراحة على أن المراد أصحاب المنطقة نفسها، وإنما احتمال كبير أنه أراد أغنياء المسلمين وفقراء المسلمين تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. فلهذا فإذا وجدت الحاجة فالحاجة أولى من إعطاء من لا حاجة له أو حاجته قليلة. مثلا إنسان يكون في مكان لا يعرف الفقراء، ما يدري من الفقير من غيره، بل في بعض الأماكن ما يدري من المسلم ومن الكافر، مثلا في البلدان الكافرة، فمن سيعطي؟ فهنا يقال أنه يعطي، أفضل أنه يرسلها إلى بلاد المسلمين، يرسلها إلى بلاد المسلمين، بل هذا يكون واجبا عليه، لا يعطي الكفار. أنا ما يجوز أن يعطى الكافر صدقة ولو كان فقيرا. فإذا كان ما يعرف مثلا عنده من المسلمين من الفقراء، أو الذين يعرفهم كلهم حالتهم طيبة وكذا، لأن غالبا مثلا من يذهب من هذه البلاد إلى هناك يعمل، يجد عمل ويعمل، فتكون حالته لا بأس بها، فهنا لا يعطي مثل هؤلاء ويرسلها إلى بلاد المسلمين الذين يحتاجون إلى هذه الزكاة. طيب، قال ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرا، يعني إذا دفعها إلى السلطان فإنه يبرأ. وقد جاءت حديث بعضها حسن وبعضها ضعيف، لكن تتقوى على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس بتأدية الصدقة، إذا جاء قال إذا جاءك رسولي فأعطيه الصدقة، معناه كأنه برئت ذمتك. وجاء حديث في السلطان لكنه لا يصح، فيعطيها ولي الأمر إذا طلبها منه، وهذا فتوى العلماء الآن، إذا طلبها ولي الأمر يعطيها إياه وهي مجزئة عليه، ولو كان يعلم أنه لا يؤديها على حقها، معناها يعطي الفقراء ويعطي غيرهم، فإن كان طلبها يعطيه إياه، يعني إذا كان بالقوة، أو يأخذ مثلا مثل الآن مثلا في بعض البلاد يأخذون الزكاة من مال الموظف، عندهم المال يقطعون الزكاة، فهنا هذه تكفيه إذا كانت معنا زكاة صحيحة. أما إذا كان مثلا أخذوا قليلا فليؤدي الباقي، وإذا كان أخذوا كثير يتحمل. يعني إذا كان أخذ فوق زكاته إن شاء الله يجعلها صدقة، وإن طالب بها ما في شيء. المهم أنه إذا دفعها لسلطان أو أخذها عليه بكره فهي تجزئه. وإن مثلا قال أنا ما أرى أن هذا السلطان مثلا ما يؤديها في مكانها وسأدفع الزكاة، معناه خلاص هذاك أجعلها صدقة وهذه زكاتي سأدفعها، هذا ما في شيء، وهذا من باب التورع إذا كان يستطيع ذلك. وإن اكتفى بما أخذ السلطان فهو جائز. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.